تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثاره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنستفتح إن شاء الله تعالى التأويل في سورة الإسراء. وقد يتساءل بعض الفضلاء عن سبب توقفنا عن تأويل سورة البقرة، فنقول إننا قد توقفنا في سورة البقرة إلى ذكر آيات الحج، ونحن نسجل هذه الحلقة والحج قد انتهى ولله الحمد والفضل والمنة، فالأفضل تأخير البدء فيه وإتمام سورة البقرة مع حج العام القادم، ثم نشرع في سور نحاول أن نكملها، وسنبدأ إن شاء الله من هذا اللقاء بسورة الإسراء. بداية نقول سورة الإسراء سورة مكية بالاتفاق، إلا بعض آيات منها كانت محل خلاف، ومنها قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح. هذه السورة بالنسبة لاسمها لها اسم توقيفي واسمان اجتهاديان. أما الاسم التوقيفي فهو سورة الإسراء، وبه دونت في كثير من المصاحف. أما الاسمان التوقيفيان فأحدهما أشهر من الآخر. فالاسم التوقيفي الأول أنها تسمى سورة بني إسرائيل، وقد جاء هذا على أقوال بعض الصحابة كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري، إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء لمن تلادي ومن العتاق الأول. والعتاق جمع عتيق، والمقصود بها إما ما بلغ الغاية في الجودة أو ما كان حسنا قديما، كما أن كلمة تلاد تؤدي ضد كلمة طارف، فالعرب إذا ملكت شيئا حاضرا جديدا تسميه طارف، وإذا تتكلم عن ملك قديم تسميه تلاد. ومقصود ابن مسعود في الكلام هذا عن هذه السور المباركات الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، مقصوده أنها من أوائل ما أنزل ومن أوائل ما أخذه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الاسم الأخير التوقيفي وهو سميت بسورة سبحان، وهذا وجد عند بعض المفسرين كابن عطية والثعالبي، كابن عطية والثعالبي أطلقوا عليها اسم سورة سبحان. تحرر من هذا أيها المباركون كم اسم؟ ثلاثة: سورة بني إسرائيل وسورة سبحان، وقلنا هذان اسمان اجتهاديان، وإن كان سورة بني إسرائيل قد تكون توقيفية لأنها نقلت عن بعض الصحابة. أما الاسم الغالب عليها فهو سورة الإسراء، وسميت بالإسراء واضح لأن الله جل وعلا ذكر في أول آياتها المعجزة التي كرم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أسرى به جسدا وروحا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا استفتاح للسورة. نلج الآن إلى باب التأويل. قال ربنا وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بداية يقال مر معنا أنه لا يمكن أن نفسر القرآن بمعزل عن السيرة، ثم لا بد أن نفسر القرآن ونحن نعلم أنه من عند الله مع استصحابنا لعظمة الله. هذه الأمور جمع بعضها إلى بعض يعينك في التفسير. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، اضطهده قومه، قلب جميع الطرائق في الوصول إلى هداية الناس من تلك الطرائق التي اتبع أن ذهب إلى الطائف. لما ذهب إلى الطائف رده أهلها، والطائف في مكان عال، فلما عاد من الله عليه بأن الجن سمعته، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، ثم دخل مكة بعد أن منعته قريش في جوار المطعم بن عدي. كان صاحبه في تلك الرحلة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في تلك بعد تلك الأحداث صاحب ذلك أن ماتت خديجة كنصير داخلي، ومات عمه أبو طالب، ومات عمك والأعداء في الأجم كنصير ظاهري رغم إشراكه. في هذه الأجواء عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى بعد أن أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الخبر القرآني كيف قدمه الله لنا؟ قدمه بقول سبحان، وهي مصدر لازم للإضافة يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق، مصدر ملازم للإضافة يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق. ولا يمكن من يفقه لغة العرب فيرى أن الله قدم لهذا الحدث بقوله سبحان إلا يستبين له أن الحدث حدث عظيم خارج عن المألوف، معجزة وكرامة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قدم الله جل وعلا بقوله سبحانه، وهذا تتمسك به في أنه يدفع قول من يقول إن الإسراء والمعراج كان رؤيا. فالرؤيا المنامية التي يراها الإنسان أيا منا مهما عظمت وبلغت لا تعد أمرا خارجا عن المألوف، فلا حاجة أن يتصدر الخطاب القرآني بقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى. ما السراء؟ السراء المشي ليلا، يقال أسرى ويقال سريت، تقول أسريت وسريت. ولما كان المشي ليلا مع ذلك ذكر الله كلمة ليلا، وهذا دفع البلاغيين لأن يجيبوا عن ماذا؟ يجيبوا عن الإشكال. أي إشكال؟ أن الله قال سبحان الذي أسرى، والسورة لا يكون إلا في الليل. قالوا فلماذا قال الله ليلا بعد ذلك؟ فأجاب عن هذا البلاغيون بقولهم إما جاءت نكرة كما هو معلوم، إما جاءت للتقليل. فإذا قلنا إن ليلا هنا للتقليل يصبح المقصود إظهار القدرة، بمعنى أن هذا الإسراء تم في برهة وجيزة من الليل. وآخرون قالوا إن ليلا ليس المقصود من تنكيرها التقليل، بل المقصود من تنكيرها التعظيم، والمعنى ليل وأي ليل فيه دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. هذا تخريج. بعد هذه الإطلالة سألج إلى موضوع الإسراء من السنة، ثم نعود للآيات. نقول إجمالا مستنبطين ما في الإسراء من دروس والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما، الملائكة التي جاءت لتأخذه جبريل ومن معه تخيروه ممن كان نائما معه. استفاد منها العلماء أن الملائكة تعرف أعيان بني آدم، تعرف هذا محمد، هذا خالد، هذا زيد، هذا عمرو، ولهذا عرفوه من بين النائمين. هذه واحدة. شق صدره شقا حسيا من النحر إلى أعلى مرقاة البطن، أخرج القلب، وهذا ثابت في الصحيح، وغسل في إناء، وملئ القلب إيمانا وحكمة. فهم منها العلماء أن الحكمة أجل شيء يعطاه المرء بعد الإيمان، فهم منها العلماء أن الحكمة أجل شيء يعطاه المرء بعد الإيمان. قالوا لأن النبي مهد له لأن يرقى الدرجات العلى وأن يصعد إلى سدرة المنتهى، فملئ قلبه إيمانا وحكمة، ففهموا أن الحكمة أجل ما يعطاه بنو آدم بعد الإيمان، وهي إصابة الشيء، وضع الشيء في موقعه الصحيح. بأي شيء غسل؟ بماء زمزم، وفيه دلالة على فضل ماء زمزم، وقد شهدت بهذا آثار تكلمنا عنها مرارا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قدم له البراق، دابة ينتهي حافره حيث ينتهي بصره، معه جبريل، فأتى المسجد الأقصى. ما المسجد الأقصى؟ مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس، مسجد يسمى المسجد الأقصى الآن، هذا اسم الشهرة. أول من بناه جدد بناءه داود وسليمان عليهما السلام، لكنه وضع في الأرض بعد أن بنيت الكعبة بأربعين عاما. قول الله جل وعلا في القرآن الأقصى ويتكلم عن مسجد حرام لا يتفق المعنى إلا إذا كان هناك مسجد ثالث بينهما، وهذا فيه إرهاص مبدئي على أن هناك مسجدا سيعمر، وهو الذي كان بعد ذلك، وهو المسجد النبوي، وهو المسجد النبوي. في المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم بإخوانه النبيين إماما. في أي موضع؟ في موطنهم، فالشام أرض النبوات وفيها أكثر الأنبياء، والإنسان لا يقدم عليه أحد في سلطانه، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في سلطانهم في محلهم في دارهم دل ذلك على فضله، وهو مراد شرعي عظيم من ربنا يخبر الله من خلال هؤلاء الأنبياء أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان آخركم عصرا إلا أنه أرفعكم وأجلكم وأولكم شأنا وقدرا. صلى بهم إماما. جاء في بعض الروايات التي لم تثبت سندا أنه التفت بعد أن صلى فوجد مشيخة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعظماء الأنبياء فقال لهم إن الله أمرني أن أسألكم، أمركم الله أن تدعوا إلى عبادة غيره؟ قالوا لم يدعنا الله إلا أن نعبده وندعو إلى عبادته وحده. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وفي قراءة يعبدون. هذا السؤال الخبر تعضده الآية، لكن لا أعلم سندا صحيحا في إثباته، لكن الثابت أنه صلى بالنبيين إماما. ولقيهم بعد ذلك كما سيأتي في السماوات، فيأتي سؤال هل صلى بهم أجسادا وأرواحا أم أجسادا دون أرواح أم أرواحا فقط؟ المترجح أنه صلى بهم أرواحا، وإن اختار بعض أهل العلم التوقف وهذا أقوى، أن يتوقف الإنسان هل صلى بهم أرواحا وأجسادا أم صلى بهم أرواحا. ربط صلى الله عليه وسلم دابته في مربط كان الأنبياء قبله يربطون فيه دوابهم، وهذه الفائدة جاءت عند أبي نعيم في الحلية إذ جاء فيها خبر أبي سفيان أنه قدم على النبي صلى الله عليه قدم على هرقل قبل إسلامه، فأخذ هرقل يسأله وهو قيصر الروم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يحاول أن يجد ثغرة يبين فيها كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دبلوماسيا جدا خاف أن يقول كذبة فيكتشفها هرقل فلا يصدق فيما سيقول بعد ذلك من حديث، وهو في قلبه غبن على أنه مضطر لأن يصدق، حتى جاء عند هذه النقطة فقال أبو سفيان لهرقل إنه زعم أي محمد أنه جاء مسجدكم في إيليا في برهة من الليل فصلى وعاد، لعله أن يجد بذلك تسفيها لرأي النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل، لكن الله يقول وقوله الحق ولله جنود السماوات والأرض. أنطق الله البطريق الواقف على رأس هرقل فقال بعد أن ترجم الكلام لأبي لهرقل من قبل أبي سفيان قال وإني لأعلم أي ليلة تلك، فتعجب هرقل والتفت إلى بطريقه وأعرض عن أبي سفيان، قال وما يدريك؟ قال إنه لما كانت في كنت في إحدى الليالي أعمل ما جرت العادة أن أعمله أغلق أبواب المسجد، فعجزت عن باب من أبوابها أن يغلق، فاستعنت عليه بخدمي وعمالي ومن حضرني من أهلي تلك الليلة فعجزنا، فبعثت إلى النجاجرة أي المعنيين بإصلاح الأبواب، فلما قدموا قالوا إن هذا الباب سقط عليه شيء من النجاف والأبنية، فإذا أصبحنا رأينا أين علته أين علته، فدعوه إلى الصباح. يقول فتركته، يقول فلما أصبحت بدأت بالباب فإذا بالصخرة التي يوضع عندها الدواب مثقوبة وفيها أثر مربط الدابة، فقلت لأصحابي يومها أي صبيحتها إن الباب ما حبس الليل إلا على نبي، يعني أن الله جل وعلا منعنا أن نغلق الأبواب إكراما لنبي، والبطريق وقتها لا يعرف أي نبي سيأتي في تلك الليلة، لكن العلم الذي عنده من الكتاب ومعالجته لبيت المقدس للمسجد من سنين عديدة جعله يفقه هذا الأمر. وفي هذا فوائد عظيمة جليلة، من أهمها أن الله رتب الأسباب على مسبباتها. كيف رتب الأسباب على مسبباتها؟ أنت تعلم أيها المبارك أن الله جل وعلا أسرى بنبيه في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والله لا يعجزه شيء، ومن أكرم نبيه بهذا الإسراء قادر على أن يفتح له الباب ولو كان مغلقا، لكن الله بقدره جعل الباب يعجز عنه البطريق. لماذا؟ حتى يصبح البطريق بعد ذلك ماذا؟ شاهدا على دخول نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد. واضح؟ كان بالإمكان أن الباب يغلق ويأتي جبريل ويفتحه حتى لو كان مغلقا، لكن البطريق عجز عن الباب حتى يصبح فينظر في الباب، فإذا نظر في الباب رأى آثار النبي صلى الله عليه وسلم ودابته البراق، فكان شاهدا على صدق قوله، فأصبح البطريق شاهدا عند قيصر على كذب أبي سفيان وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا صلى بالنبيين إماما، وهذا كله يسمى إسراء، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، السماوات أبنية وسقف محفوظ كما قال الله. ولهذا قضية القمر الذين قالوا باستحالة وصول الإنسان إلى القمر دخلوا من هذا الباب، من باب القرآني، قالوا إن الله قال عن القمر أنه في السماوات، وجعل القمر فيهن نورا، فيهن في ماذا؟ في السماوات. وقال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فقالوا لا سبيل إلى القمر لأن القمر في السماوات والله يقول عن السماوات أنها سقف محفوظ. لكن الذين يقولون برسول الإنسان إلى القمر من علماء الملة يجيبون عن هذا الإشكال بأن في هنا لا تعني بالضرورة أن تكون في الظرفية، أن يكون القمر داخل السماء، وليس هذا المقام مقام التفصيل، لكنني سطرت قليلا. نعود. في السماء الأولى قابل صلى الله عليه وسلم أباه آدم، وآدم أبو البشر، ونسبنا الله إليه يا بني آدم، وحول آدم أسودة عن يمينه وشماله، من كتب الله لهم الجنة ينظر إليهم فيبتسم، ومن كتب الله عليهم النار ينظر إليهم فيحزن ويبكي، وحق له فهو أبوهم. الذي عرف آدم بجبريل بمحمد، ومحمد بجبريل، ومحمد بآدم هو من؟ جبريل. قبل ذلك استفتح صلى الله عليه استفتح جبريل، فسأله الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل. قال الخازن أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فهم منها العلماء فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يستأذن إذا دخل على أصحاب محل، أصحاب دار، ولو كان أفضل منهم، لأنه قطعا جبريل ومحمد عليهم السلام خير من خزنة السماء. ومع ذلك عرف بأنفسهما، لكنه عرف أنفسهما بالتعريف، قال أنا جبريل ومعي محمد. وجاء الشرع بكراهة أن الإنسان إذا استأذن فسئل من أنت أن يقول ماذا؟ أن يقول أنا. ليس المكروه كلمة أنا، لكن إذا خلت من التعريف. وبعض العامة اليوم يقول إذا تكلم أدبا يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا لا أصل له في الشرع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يقولون أنا. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر لما خرج وقد أخرجه الجوع، قال ما الذي أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع، قال وأنا أخرجني الجوع. فمتى تكره في الاستئذان إن لم تكن ذات عقب بالتعريف؟ أما في الأمور العادية فإن الله نقمها من فرعون، لأن ما بعدها ليس في اللفظ أنا، قال أنا ربكم الأعلى، ونقيمها جل وعلا من إبليس لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالإشكال عند إبليس وفرعون ما بعد كلمة أنا، ليس في لفظ كلمة أنا. إذن ما تقوله العامة وأعوذ بالله من كلمة أنا ليس له دليل شرعي يعضده. نعود. استأذنوا أو استأذنا جبريل ومحمد، فلقي آدم ثم ارتقى إلى السماء الثانية، فوجد ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم كثيرا ما يقرن الله بينهما في القرآن كما ورد في سورة مريم، وهما ابني خالة، لأن زكريا زوج لخالة عيسى بن مريم، ولذلك كفل مريم عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل للسماء الثالثة فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن، وبينا مرارا في هذا الدرس المبارك وفي غيرها من دروسنا أن المقصود بأن يوسف أعطي شطر الحسن، شطر حسن من؟ آدم. فآدم أجمل من خلق الله من بني آدم. لماذا؟ لأن الله خلق آدم بيده، فيوسف عليه السلام على الشطر والنصف من جمال أبيه. ولقي في السماء الرابعة أخاه إدريس وتلا ورفعناه مكانا عليا. وإدريس لما رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهم منها العلماء أن إدريس ليس من عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه، أي أن إدريس ليس جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. لو كان جدا في عمود نسبه لقال أهلا بالابن الصالح، لكنه قال أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، كما قال يوسف وكما قال عيسى بن مريم وكما قال يحيى، وكل هؤلاء ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى السماء الخامسة فوجد هارون بن عمران أخو من؟ أخو موسى، وأكبر منه سنا. وجاء في بعض الروايات وجدت رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. وهارون كان شخصية محبوبة جدا لبني إسرائيل. في السماء السادسة قابل كليم الله وصفيه موسى بن عمران ورحب به أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وبكى أي موسى. فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فهم منها العلماء جواز الغبطة في الخير، جواز الغبطة في الخير. ثم أتى السماء السابعة قال فوجدت رجلا لم أجد أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، وإبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. فرحب به قائلا أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. كل هذا الاحتفاء ليظهر الله لنا كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده. ثم رأى البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة. يقول العلماء والعلم عند الله أنه موازن للكعبة، وقد أقسم الله به في الطور، قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. ثم إن الله جل وعلا قربه وأدناه وكلمه وناجاه، لكننا نجزم وإن كان في المسألة خلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وسيأتي في الآية إذا عدنا للتفسير الدليل الظاهر على هذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع فسأله موسى عن الصلوات فأخبره فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لن تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك، وما زال يتردد ما بين ربه وبين موسى. ثم قال عليه الصلاة والسلام لموسى إنني استحييت من ربي، فنادى مناد أنني أمضيت فريضتي وأبقيت أجري. فأعطاها الله هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء اجتمع عنده أمران، حياؤه من ربه وشفقته على أمته، فاختار الحياء من ربه على الشفقة على الأمة، فأكرمه الله بأن أبقى له الحياء مع ربه وأعطاه سؤله في الشفقة على أمته. واضح؟ ظاهرة جليا. النبي عليه الصلاة والسلام تردد واعتذر لموسى، قال إنني استحييت من ربي، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم أمران، حياؤه من ربه وشفقته على أمته، فاختار الحياء من ربه فأعطاه الله الحياء منه، يعني أبقاه على هذه الخصلة، ثم أمضى فريضته جل وعلا وأعطاه أجر 50 صلاة، تحقق ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم من شفقة على أمته. عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته إلى فراشه. هذا مجمل ما ورد في السنة. نعود للآية. يقول ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، قلنا إن ليلا هنا نكرت للتعظيم، ليل وأي ليل، من المسجد الحرام، المسجد الحرام قلنا يطلق في القرآن ويراد به واحد من أربعة، يراد به واحد من أربعة، يراد به مكة، ويطلق ويراد به الحرم، حدود الحرم جملة، ويطلق ويراد به المسجد المحيط بالكعبة، ويطلق ويراد به الكعبة. كم واحد؟ أربعة. عدها في نفسك لا يبلغ صوتكم من يراكم. الأول ماذا؟ مكة عموما حرما وحلا. والأمر الثاني تطلق ويراد بها الحرم، وتطلق ويراد به مسجد الكعبة، ويطلق ويراد به الكعبة، ويطلق ويراد به الكعبة. وقد فصلنا هذا في دروس سلفت. نعود فنقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة الأقصى وحدها لا تفيد تشريف، بخلاف الحرام تفيد تشريف، ولهذا قال الله بعده الذي باركنا حوله، فشرف المسجد الأول بقوله الحرام، وفي الثاني بوصفه بقوله الذي باركنا حوله. وأرض الشام أرض مباركة، الذي باركنا حوله، اللام للتعليل، لنريه، اللام لماذا؟ للتعليل، لنريه، نري من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم من آياتنا. نعود لما كنت قد أجلت الحديث عنه، لا ريب أن رؤية الله أعظم من رؤية آياته. فلو كان في رحلة الإسراء والمعراج أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والمقام مقام مدح والثناء امتنان، سياق ثناء وامتنان، لكان الذكر بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه أعظم من الثناء عليه والامتنان عليه بأنه رأى آيات ربه. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع والبصير اسمان من أسماء الله الحسنى. لماذا اختار الله السميع والبصير؟ قلنا إن هذه الرحلة التي أكرم الله بها نبيه جاءت بعد عودته من الطائف، وفي طريقه من الطائف إلى مكة دعا. فالسميع معناها هنا، مناسبتها هنا، أن الله سمع دعاء نبيه واستجاب له، سمع دعاء نبيه واستجاب له. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. وأما البصير فإن الرحلة كانت ليلا، فالله جل وعلا قادر على أن يحفظه ليلا ونهارا، لكن لما ذكر الليل كان أكمل، لأن من إذا قدر الله على حفظه بالليل باب أولى يقدر بالنهار، والله على كل شيء قدير. فلهذا ذكر هذين، ذكر هذان الإسمان دون غيرهما في هذا السياق، إنه هو السميع البصير. هذه الرحلة قلنا ما مضى فيها من دروس قد خلت، بس نعرج على بعض الأشياء في المقارنات. العرب تقول وبضدها تتميز الأشياء، دائما يا بني المقارنات تبين لك. في رحلة الإسراء والمعراج كان رفيقه من؟ لا، في الإسراء والمعراج جبريل بدلا من زيد، وهذا لا يقلل من شأن زيد، لكن أين جبريل من زيد؟ على الأقل في النصرة. الطائف كانت أرض مرتفعة ومع ذلك رده أهلها، جبال عالية على مكة يصطف فيها الناس منذ القدم، عن تلك الدار العالية عوضه الله بالسماوات السبع. وأين سدرة المنتهى من الطائف؟ شتان. في مكة دخلها بجوار المطعم بن عدي، يعني لم يستطع أن يدخلها لوحده، دخلها في جوار رجل كافر مات على كفره. قال حسان فلو أن دهرا أخلد الدهر واحد، فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، ثم ذكر لكان هذا الشأن من شأن المطعم بن عدي. هذا المطعم بن عدي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره، لكن في السماوات السبع لم يحتج صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوار أحد، إنما احتفى به الأنبياء والمرسلون لبيان كرامته عند ربه جل وعلا ولتكون معجزة ظاهرة له. هذا الحدث الجليل تغنى به الشعراء الإسلاميون عبر التاريخ. قال البصيري وإن كان في ميميته ما فيها من الشركيات عياذا بالله، لكن نأخذ منها بيتا واحدا. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم. وإن كان قوله إلى حرم غير صحيح، لأن المسجد الأقصى ليس بحرم، لكنه أرض مقدسة، أرض مقدسة. فرق ما بين المقدس والمبارك والحرم، قد يجتمع في مكان مقدس ومبارك وحرم كمكة والمدينة، وقد يكون مباركا ومقدسا كالمسجد الأقصى، وقد يكون مقدسا مثل اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى في أرض سيناء، لكنه ليس حرما. وقد يكون مباركا لأن من لوازم التقديس أن يكون مباركا. هذا ما قاله البصيري. أما شوقي فله في الإسراء والمعراج ذكران. الذكر الأول في الميمية، مطلعها ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي. ما الجؤذر؟ بقر الوحش، تضرب به العرب المثل في جمال العينين لاتساعهما. والأسد معروف، وهو يقصد أن النساء وإن كن ضعاف إنهن يغلبن الرجال بأعينهن. وهذا من السياقات التي كانت العرب تعتمدها في شعرها، أنهم يبدأون شعرهم بالغزل، كقول كعب: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. هذا مطلع القصيدة. القصيدة فيها ضروب شتى من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يعنينا منها ما يتكلم بالإسراء والمعراج. فذكر رحمه الله تعالى قضية الإسراء والمعراج. قبلها قال: الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به أي بالمسجد التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجندي بالعلم، صلى وراءك منهم أي من الأنبياء كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، يعني من يجد حبيب الله أمامه بعذر أن يصلي وراءه، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا أي في الظلام، على منورة درية اللجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. ثم بين أن هذا كله منحة ربانية وعطية إلهية، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. في الهمزية رحمه الله قال: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت أي روحا وجسدا مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء. الذي يعنينا أن هذا الأمر وإن كان معجزة ظاهرة وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمته يلحقها منه شيء، لأن إكرام النبي إكرام للأمة، وإكرام الأمة إكراما لنبيه. هذا ما يتعلق بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال الله: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. موسى بن عمران، الكتاب المقصود به هنا التوراة بالإجماع، وجعلناه أي التوراة هدى لبني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وينسب إليه أبناؤه ويسمون بنو إسرائيل، والذين منهم موسى عليه الصلاة والسلام. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا. من هنا يفهم أن اللواء الأعظم الذي حمله الأنبياء عبر التاريخ البشري كله هو أن لا يعبد أحد من دون الله جل وعلا. وهذا يعيدنا إلى الآية الأولى، لماذا يعيدون الآية الأولى؟ من أخطائنا في دراسة السيرة أننا ندرس الإسراء والمعراج لنبين مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لكن ينبغي قبل أن تزدلف إلى تعريف الناس بفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته، ينبغي أن تبين عظيم قدرة الله جل وعلا، وحتى يشعرك، وهذه هي الغاية من ذكر الإسراء والمعراج، أن أولياء الله لا يمكن أن يكون عليهم خوف ولا حزن. أنت تقوم الليل تقول في دعائك: اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. وهذه الأخيرة فقط استمسك بها جيدا وتأمل دائما وأنت تراجع معنى ولا يذل من واليت، فكل مكان دخلته وكل طريق سلكته خفت فيه من الذل لن ينالك ذل إن كان وليك وليك الله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه إلا الأعمال الصالحة. وأنا أعرف بعض من نثق في رشدهم إذا دعوا يقولون: اللهم ارزقنا رضاك، فإنه لا يضر مع رضاك سخط أحد، وارزقنا ولايتك فإنه لا يذل من واليت، وارزقنا ولايتك فإنه لا يذل من واليت. فإذا تولاك الله لا يمكن أن تكسى بالذلة. فنبينا صلى الله عليه وسلم ضربته العرب عن قوس واحدة، فأكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامات الجليلة حتى نفقه عندما أخبرنا الله بها أي خير نؤمن فيه إذا تولانا الله. وهذا المقصود الأسمى من ذكر مثل هذه الأخبار في القرآن بصورة أولية، وهي بيان عظمة الجبار جل جلاله. ولذلك استفتح الله الآيات بقوله سبحان. نعود فنقول: قال الله: آتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي التوراة، أي هي الكتاب، هدى لبني إسرائيل. وسيأتي بعد قليل في درس قادم إن شاء الله سيأتي التفريق ما بين قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبين قوله: وهدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. أكثر المفسرين يقول إن معنى الآية: يا ذرية من حملنا مع نوح. يقولون في نصبها أنها منادى لمنادى المحذوف، والمعنى: يا ذرية من حملنا مع نوح. والحق أن هذا عندي غير مقنع، لكنني لا أملك بديلا عنه. وقلنا إذا رددنا شيء نأتي ببديل، وأنا إلى ساعة هذه لا أملك بديلا، لكن قولهم إنها منادى لحرف نداء محذوف: يا ذرية من حملنا مع نوح، لا أراها منسجمة مع بلاغة القرآن. نبقي عليها حتى نجد بديلا. فنقول: ذرية من حملنا مع نوح، نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى الأرض، وحمله الله جل وعلا في السفينة ونجاه فأنجيناه أصحاب السفينة، فكل من جاء بعدهم لوحدهم نجوا، هو من ذرية من حمل الله جل وعلا مع نوح. لكن هذا تعميم، ويشكل علينا هنا آية الصفات. وما آية الصفات؟ أن الله قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية من؟ ذرية نوح. فهذا يحصر الخليقة في بعد نوح، في أبناء نوح الثلاثة، لأن أبناء نوح أربعة: يافث، كنعان، وسام، وحام. فكنعان على المشهور هلك في الطوفان، بقي الثلاثة: سام، وحام، ويافث. فعلى آية الصفات: وجعلنا ذريتهم الباقين، أن الناس ينسبون إلى هؤلاء الثلاثة، لكن آية الإسراء لا تساعد على هذا، لأن الله قال: ذرية من حملنا مع نوح. ومن حمل مع نوح، نعم كان أبناؤه معه وكان غير أبنائه معه، ليست مقصورة على أبنائه. ذرية من حملنا مع نوح إنه، أي نوح، كان عبدا شكورا. وهذا من نعت الله جل وعلا لهذا النبي الكريم الذي هو نوح بأنه كان شاكرا. وقد مر معنا أن من قواعد الشكر عديدة، لكن من أهمها أن تعلم أنه أن النعمة من الله، هذه أول قاعدة في الشكر. القاعدة الثانية: أن تثني على الله بها. القاعدة الأولى: أن تعلم أنها من الله. الأمر الثاني أن تثني على الله جل وعلا بها. الأمر الثالث أن تستعملها فيما يحب الله، أن تستعمل هذه النعمة فيما يحب الله. والرابع أن تحدث بها غيرك، والرابع أن تحدث بها غيرك. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا من حيث التفسير، وقد مر معنا أكثره قضايا تاريخية. فنعود للصناعة النحوية نختم بها اللقاء. قلنا إن سبحان مصدر ملازم للإضافة، ويضاف للضمير كما يضاف للإسم الظاهر. مثال إضافته للضمير نقول إن الله سبحانه، فأضفناه إلى ماذا؟ إلى الهاء وهي ضمير. أو أن تقول سبحان الله فأضفته إلى اسم، إلى اسم ظاهر. أو تناجي ربك تقول لا إله إلا أنت سبحانك فأضفته إلى ضمير. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن كلمة سبحان لا يخاطب بها غير الله، مصدر لا يخاطب به غير الله. ونظيره في الأفعال أي فعل؟ ما نظيره في الأفعال؟ تبارك، فإن تبارك لا يخاطب بها غير الله، فإن تبارك لا يخاطب بها غير الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ظرف زمان، وجاء منكرا مر معنا، إما للتقليل فيكون في برهة دلالة العظمة، أو للتفخيم فيكون ليل أي ليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعلماء قالوا في كلمة عبد أنها من الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. قلنا إن اللام لام التعليل، ولذلك نصب الفعل بعدها لنريه، فعلى الياء فتحة، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهدى مفعول ثان لجعلنا، والمفعول الأول محذوف دل عليه المعنى، أي وجعلنا الكتاب الهاء، وجعلناه هدى، الهاء هي المفعول الأول وهدى هو المفعول الثاني. وجاءت هدى هنا منونة، جاءت منونة. والاسم الذي ينصرف ينون أو لا ينون؟ ينون. ما الاسم الذي لا ينون؟ الاسم الذي لا ينصرف. هنا نعود لكلمة هدى. هدى كفائدة نحوية، إذا أطلقت على امرأة أردت به علما على امرأة، كما يسمى بعض النساء بأنهن هدى، هنا لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف. لكم سبب؟ لسببين، للعلمية والتأنيث، ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. أما إذا جعلناها مصدرا ولم نطلقها على علم بعينه من الإناث يجوز تنوينها، كما قال الله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فجاءت منونة، جاءت منونة. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. قلنا إن الجمهور يقول إنها منادا لحرف نداء محذوف، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، وهذه فيها نظر، إنه كان عبدا شكورا، هذه واضحة، إن حرف الناسخ والهاء اسمها، وكان وما بعدها واقع في خبرها، ونوح اسم كان محذوف مرفوع، وعبدا خبرها، لذلك جاءت منصوبة، وشكورا صفة لمن؟ لعبد. هذا ما تيسر إراده، وعان الله جل وعلا على قوله، خذنا فيه شيئا من التاريخ، وختمناه ببعض الصناعات النحوية على عجل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان.